السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الدرس من دروس الشمائل المحمدية وفي هذه الليلة الطيبة المباركة الرمضانية. قبل ما نبدأ في هذا الباب حبينا أمس تكلمنا عن بعض الأشياء ووضحناها وطال الكلام حول إيش؟ حول السلق. السلق الوصية النبوية لعلي بن أبي طالب. طيب، فنزلت الحلقة وتعليقات كثرت. طيب، فقلت خلنا ندور في البحرين عن السلق. فإحنا عاد عندنا اسم آخر ما أدري إيش يسمونه، السعودية يسمونه السلك. سلك، وجابوا لي السلك. أيوة، هذا هو السلك، شفتوه؟ هذا السلك، طبعا مجموعة أوراق. هذه السلك، هذه من المأكولات النبوية، هذه من الوصايا النبوية، فحرصوا عليها. وهي يعني تطبخ، وقرأت فيها منافع كثيرة. فحبا في النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقا لسنته، حاولوا أن تسألون عن هذه السلك. يقول فعلا تشبه السبانخ، هي فعلا تشبه سبانخ، تشبه السبانخ وتشبه الجرجير. طيب، فحاولوا أنكم شوفوا طرق لطبخها، ويعني اشربوها أو كلوها، فهي نافعة. يلا عرفنا السلك. احنا أحد الأخوة من العراق قال يا شيخ سؤال، هل الباكة تعتبر من الثريد؟ الله على الباكة، الله على الباكة. وشلون لو كانت باكة عراقية؟ والله ما في مثلها، أحلى باكة الباكة العراقية. على الباكة العراقية عاد هذه لازم واحد يشوفها. زين، يوم من الأيام بني باكة. نعم، تعتبر الباكة من الثريد، من أكل النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أي شيء في مرق، في مرق ويثرد فيها، يفتت الخبز، يسمى ثريد. وقد يكون فيها لحم وقد ما يكون فيها لحم. والباكه ما شاء الله يحطون فيها الكراعين. انا يعجبني الكراعين مع المخ. الله، شهيتوني يا جماعه. ولا الباكه العراقيه، اصل الباكه العراقيه. اذا ما كلت باكه عراقيه فانت ما طعمت الباكه. في باكه في البحرين يبيعون، في الكويت. هذه باكه بطقه، باكه اي كلام، لكن الباكه الحقيقيه هناك في العراق. ان شاء الله يا رب نروح العراق وناكل الباكه وننزل ضيوفا في بيوت اهل العراق، نحبهم في الله. اي والله، من البلدان التي يحبها العراق، ويا رب تستقر الاوضاع ونزور العراق ونشوف اخواننا هناك في العراق. طيب، نبدا الدرس. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، حديث 189. طيب، حديث حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا هو الحديث.
باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن راشد بن جندل اليافعي، عن حبيب بن أوس، عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقال: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان.
طيب، هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني، وإن كان معناه صحيح، المعنى موجود في صحيح مسلم سنذكره. هذه قصة صارت، أبو أيوب الأنصاري كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم قوم، بعدما أكلوا تعجب، لاحظ أبو أيوب أن أول ما كان يأكل في البداية كان الطعام كان في بركة، والبركة تستشعر. لكن لما بدأوا في أول الطعام كان في بركة، في آخر الطعام قلت البركة وانتهى الطعام. فلاحظ أبو أيوب هذا وقال يعني للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف هذا؟ شلون كانت الطعام في بركة في البداية وبعدين قل الطعام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جلس معهم مكان يكون البداية كلهم ذكروا اسم الله قالوا بسم الله وبدأوا، فجلس معهم يعني هل هو شخص أو أكثر الله أعلم. قال ثم قعد من أكل ولم يسم، جلس معهم من بدأ يأكل ولم يذكر اسم الله، فإيش؟ فأكل معه الشيطان فراحت البركة لأن الشيطان يأكل. وفي حديث صحيح مسلم بهذا المعنى أن الشيطان إذا المسلم دخل البيت فذكر الله في دخوله وفي طعامه الشيطان يقول فاتنا المبيت والعشاء، وإذا لم يسم الله دخل بيته، وإذا في طعامه لم يسم الله يقول أدركنا المبيت والعشاء. سبحان الله. فلذلك لابد هذا المعنى يكون حاضر عندنا، ترى في طعامك وشربك اذكر اسم الله، في بركة، في بركة في الطعام. واغرس في أولادك هذا اللحم ملحظ التربوي، اغرس في أولادك عداوتهم للشيطان، أن العدو الأول عندنا هو الشيطان، كيف ينازعك في مأكلك وفي مشربك وفي مطعمك وفي مسكنك وفي كل شيء، فيحصن نفسه بذكر الله عز وجل. هذا نقطة جدا مهمة، اغرسها في أبنائك. طيب الحديث الذي بعده، وأنا جماعة والله طموح مني وقد أجعلها شرط أن كل واحد يأخذ هذا الكتاب من أوله إلى آخره ويأخذ الإجازة مني، أشترط عليه أن يدرسه ويعلمه. أي شخص، عيالك، زوجتك، جيرانك، في العمل عندك، إمام مسجد، في أي مكان، تمسك هذا الكتاب، عندك ملاحظات، عندك كل شيء، وتدرسه لأبناء المسلمين.
حاشية قسطنطينية سنة 51 هجرية، وقبره معروف. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد
العقيلي
عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
هذا واضح، هذا واحد بدأ الطعام في البداية يقول بسم الله، إذا نسى وذكر في وسط الطعام يقول بسم الله أوله وآخره.
عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن ابن إسماعيل رياح عن أبيه رياح بن عبيد عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
طبعا هذا الحديث واضح، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا من آداب الطعام. وهذا أيضا بعد ما ينتهي من الطعام، هذه من الأدعية، هناك أدعية كثيرة يقولها المسلم بعد انتهاء من الطعام.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حاشي
زين، هذا أيضا من الأدعية التي ممكن تقال، هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه، يعني واضح. شوف ممكن تأشرون على بالفسفوري غير مودع وغير مستغنى ولا مستغنى، غير مودع أي غير متروك الطلب إليه، يعني دائما يطلب الله سبحانه وتعالى. طيب غير مودع أي غير متروك الطلب إليه، ولا مستغنى عنه أي غير متروك الرغبة فيما عنده. هذا معنى هذا ومعنى هذا. أنا أدري يا جماعة أقول التفسير والشرح ما يدرك الوقت، فلابد بعد المباشر أنتوا تروحون المسجل وتقيدون كلمة كلمة، والله هذه المعلومات مع الكتابة تثبت ويصير فعلا. أما يا جماعة فقط سماع 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 لن تنتفع شيئا، ينتهي الدرس الكتاب كله وكأنك ما سويت شيء. فرجاء اللي يسوي نقول له بخين بخ، واللي ما يسوي ويسوي نقول له تربت يداك تربت يداك. احنا قلنا تربت يداك هذا تقال الإنكار على الشخص، زين، والتهويل من قوله. فإحنا لما يعجبنا شيء تعودوه يا جماعة، وعود تعودوا حتى مع أبنائك لما أنت تفرح به قل بخ ينبخ، وتحفظ الكلمة تقال ماذا عند المدح والرضا، وتربت يداك تقول عند على الإنكار على قول شخص قال كلاما غريبا أو فعل فعلا مستقبحا زين أو غريبا أو منكرا، فتقال له تربت يداك تربت يداك زين، مثلها مثل ثكلتك أمك. لا يقصد بحقيقة الدعاء وإنما فقط الإنكار، هذا ما جرت عليه عادة العرب في أقوالهم. طيب
أشياء مودع بضم الميم وعنا طرفة عين، ومعنى لا مستغنى عنه لميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عميد.
زين عن حديث حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم كمل
عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
هذا أيضا شوفوا هذا حديث صحيح يؤكد معنى الحديث السابق في قضية ذهاب البركة عندما يأتي شخص لا يذكر اسم الله. انزل ما معنى يأكل الطعام في ستة من أصحابه ظللوها، أي اشتركوا معه في تناول الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام مع ستة من الصحابة. انزل معنى هؤلاء كلهم كانوا سموا على الطعام فكان يكفيهم، فأتى أعرابي فأكله بلقبتين. ما شاء الله شل أعرابي وشل لقمة هذه. أقول لك بعضهم عند النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يأكل اللحم، نهس يأكل بأطراف أسنانه نهس، إحنا عندنا نهش بجميعها يأكل اللحم بأجمعه بأجمع الأسنان، هذا نفس الشيء بلقمتين كل طعام ستة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم، لأن ترك التسمية يذهب بركة الطعام. اكتبوا هذا، مو فقط يزيد وينقص، حتى البركة في الطعام تذهب. هذه فائدة جدا جدا مهمة. انزل بعد عندنا حدثنا هناد
حاشية هذا الحديث حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي مردح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
احنا جماعة لو تلاحظون وايد يمر علينا راوي محمود بن غيلان. طيب أنا قلت أعطيكم فوائد مو فقط في الحديث أو في الأثر أو في معاني الكلمات أو في التوجيه التربوي، قلت خلنا أعطيكم فوائد حتى في الرجال. محمود بن غيلان مر علينا كثير وهذا مر علينا بعد مرة ثانية. محمود بن غيلان يا جماعة هذا من شيوخ الترمذي، وهو أيضا من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، والترمذي روى عنه في الشمائل وروى عنه أيضا في كتابه السنن الجامع تبعه، وأيضا الإمام بخاري ومسلم روى عن محمود بن غيلان في صحيحيهما، فهو إمام. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل أنه صاحب سنة، يعني رجل يروي السنة ومعروف عنه اتباع السنة. يا الله ما أجمل هذا الوصف، أنك يصفك الناس بأنك صاحب سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحلى السنة يا الله، ما أحلى السنة، حب السنة وحفظ السنة وتعظيم السنة والعمل بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أن تعرف بين الناس بالسنة، شافوا قال هذا اللي يطبق السنة، هذا الذي يحب السنة، هذا الذي يروي السنة، هذا الذي يعلمنا السنة. فكن أنت هذا الشخص، وكن أنت ذاك تلك المرأة التي تعلم الناس السنة، ويشوفون منك تطبيق السنة وتعليم السنة وتحفيظ السنة. فأنا قلت سبحان الله، الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عن هذا الرجل أن الرجل صاحب سنة. بل لما صار فترة المأمون امتحن الناس بخلق القرآن، هذا عرضهم وثبت على عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، فابتلي وابتلي حتى يعني رحمه الله سجن من أجل الثبات على الحق وكلمة الحق رحمه الله. فهذه تجربة ترجمة يسير عن هذا الإمام الذي نحن نستفيد الآن من علمه ونروي ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. من حقنا على أمثال هؤلاء تأتينا بعض الأسماء، أنا أحاول أقف وقفات معها حتى نذكرها ونحفظها. حبيب الآن بتحفظ على طول، بتعرف تعرف هذه، وتعرف حميد الطويل، وتعرف أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف مالك بن أنس، الرواة الذين نحن ذكرناهم وسنذكر إن شاء الله غيرهم. هذا الحديث الآن، والله يا جماعة هذا الحديث من أعظم الحديث. مرة سويت عن هذا الحديث خطبة كاملة ودرس كامل عن هذا الحديث فقط، حديث عظيم. الحمد لله، هذا الحديث حديث عظيم. كيف؟ شوف، الصحابة وأهل الصلاح والعبادة والأنبياء والمرسلين كلهم كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن رضا الله عز وجل. يجاهد من أجل أن يرضى الله، يصلي من أجل أن يرضى الله، يقوم ويتصدق ويقرأ القرآن، كلهم يبحثوا عن رضا الله عز وجل. والصحابة قدموا البذل الغالي والنفيس حتى نزل، ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وأرواحهم وأبنائهم حتى رضي الله عنهم. فجاء القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد هذه التضحيات أتى الرضوان. طيب، الآن أنت في بيتك، وأنت في بيتك تشرب هذا الماء، بسم الله، تشرب الماء، يكون هذا شربك لهذا الماء سببا في رضا الله عنك. يا الله، شلون؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، يعني الأكلة ظللوها هي أي الوجبة الواحدة، يعني وجبة الغداء أو العشاء، وجبة واحدة. الله تعالى مجرد أن تأكل هذا الطعام فتقول الحمد لله، أو تشرب الشراب فتقول الحمد لله، فيرضى الله عنك. يا الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. كلمتين تقولهم الله تعالى في عليائه يرضى عنك، فتكون قد وجبة واحدة أو شربة واحدة من الماء سببا في دخولك الجنة. هذا الاستشعار وهذا التذلل لله ترى عظيم عند الله. لا تستقل هذا الأمر أنك أنت في داخلك ترضى عن الله وتحمد الله. حمد الله يا جماعة عظيم، تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، هذه الكلمة قلها بلسانك وبقلبك وبجوارحك، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، شيء عظيم. قال العلماء: تملأ ما بين السماء والأرض من الأجور ومن الحسنات. لكن استشعر هذا المعنى وشوف. احنا نضيع فرص كثيرة في التقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن نأتي باب ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب،
باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مو قدحي، قدحي. ها، قدحي.
دفن الحسين بن الأسود، أي في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مطببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية المضب.
أزل قدح، ظل القدح وظل الغليظ وظل المضبب. زين، القدح هو الإناء الذي يشرب فيه، يعني الآن هذا يعتبر قدح. طيب، وهذا كان من خشب. طيب، من خشب. هما سبحان الله الأدوات يعني مو متوفرة نفس اليوم، فأي شيء ممكن يعمل فيه إناء للشرب. بتينا حتى إحنا جربة. زين، قدح قال لك من خشب معروف. غليظ، إيش معنى غليظ؟ أي خلاف الرقيق، يعني القدح غليظ شوية، مو رقيق، رقيق في الصنعة. يعني الآن شوف الزجاج هذه رقيق، لا القدح من خشب تحصلها غليظ. انزين مضبب، مضبب خلينا اقول لكم الان ما جاء في كتب اللغه، بعدين اقول لكم شنو المضبب. مضبب هو معناته بشيء يعني ملحمينه، ملحم يعني في كسر وملحمينه بشيء. قبل يا جماعه مو انكسر يشترون واحد ثاني، هو نفسه يصلحون فيه. هو اناء الان قادح من خشب فانكسر طرف منه، فيجون يلحمونه، فيلحمونه هذا ملحم بالحديد، مضبب في تلحيم باليد بالحديد. فنقول باللغه مكتوب اي انشق خشبه فشد بضباب من حديد. هذا ما جاء في كتب اللغه، لكن معنى العام هو تلحيم. تعرفون تلحيم؟ ها زين زين. الان الحديث الذي بعده، المشكله هذه كل مره يسكر علينا.
مضب حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
أيوة هذا أنس مالك طلع هذا القدح ويقول أنا يعني سقيت النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القدح كل أنواع الشراب، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الماء معروف، العسل معروف، اللبن معروف، شنو النبيذ؟ ضللوها. النبيذ بالمفهوم العام هو مثل العصير، مثل العصير يعني مشروب يعني مخلوط بشيء. انزين هني الان التعريف موجود هني، النبيذ الذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام هو نقيع التمر او الزبيب، يعني مثل هذا يكون ماء وينقعون فيه تمر، يحطون فيه تمر فيصير مثل المشروب مثل العصير، عرفت؟ أو يحطون فيه زبيب فينقع فيه فترة ثم يشرب يكون ماء مثل العصير، فهذا النبيذ. زين لكن طبعا في حكم آخر، النبيذ هو مطلق العصير، لكن قد يوصل النبيذ لمرحلة أن يتخمر، فهذا فإذا صار تحول إلى هالمرحلة وأسكر فهو حرام، يصير نبيذ المحرم. لكن مطلق النبيذ هو العصير، لكن إذا تخمر فقد يطلق عليه نبيذ أيضا. وفي آثار بحرمة النهي عن النبيذ هو هذا المسكر، لأن كل إذا أسكر فصار خمرا حراما. طيب الآن انتهينا من ما يتعلق بقدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن نأتي إلى فاكهة ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاشية هذا القدح السابق المضبب بحديث، انتهت الحاشية. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حاشية
يأكل القثاء بالرطب. شنو القثاء؟ القثاء يا جماعة هني عندي في مختار الصحاح كتاب في اللغة قال هو الخيار، هو الخيار، لكن اعتقد يعني مو دقيق هالكلام. الصحيح ان يقول هو من فصيلة الخيار، يشبه الخيار بس هو يكون اطول. انا سبحان الله قلت قبل الحلقة اني اظهر هذا، لكن سبحان الله نسيت اني يعني اطلعه، لا حول ولا قوة الا بالله. فالقثاء نطلع الان بس ان شاء الله ما ياخذ من وقتنا. حصلنا الان نطلع لكم هذا هو القثاء. شوفوا هذا القثاء يشبه الخيار بس يكون أطول، وغالبا يكون في داخله حبوب، وفي أشكال منه بعضه يكون طويل مثل هذا يعني. شوفوا طويل زين. يأكله بالرطب، رطب معروف، فهذا يكون طعمه عادي وذاك طعمه حلو، فمعه يعطي يسمونه طعم لذيذا. زين جربوها يا جماعة. ترى نقول يا جماعة كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من هيئة أو سنة أو صفة أو أكلة أو شربة جربوها. طيب هذا يأكل القثاء بالرطب. انزل أنا أتينا إلى ظللوا القثاء، قلنا هو الخيار أو هو من فصيلة الخيار. انزل الآن نأتي للحديث الذي بعده. خلني أقول يا جماعة هني انزل لحظة.
القثاء يشبه الخيار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبدته. قلنا القثاء هو الخيار أو هو ما يشبه الخيار. زين.
لما كان يأكل البطيخ.
زين. حدثنا عبدته بن عبد الله الخزاعي البصري أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. زين. كان يأكل البطيخ بالرطب. ظللوها. يا جماعة ما المقصود بالبطيخ هنا؟ بالرطب. رطب معروف. زين. هو مرحلة التمر أو ثمرة النخل تكون بسر ثم تصير رطب وبعدها تتحول إلى إيش؟ تمر. فصار كلام كثير حتى نقاش بين طب العلم شنو هو البطيخ. زمان يعرف قلوا البطيخ ما هو البطيخ. وهذا جربوها أنا جربتها والله يا جماعة من أجمل وألذ. أنا جربتها تطبيقا لأكلة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لذيذة ما تنساها وتعلمها من حولك. هل هذا هو البطيخ؟ هل هذا هو البطيخ الأحمر أم هذا هو البطيخ الأصفر؟ شو تقولون؟ بل هو الأصفر. كتبوا البطيخ هو الأصفر وهذا أيضا رأي ابن حجر في الفتح ذكره لأن البعض يقول يظن الأحمر. وحتى جماعة بعيدا عن قول العلماء أنت تشوف شو الأطيب والمناسب. الرطب يؤكل مع البطيخ الأحمر. إنزين عفوا من البطيخ الأحمر تشوف فيه عدم تجانس بين هذا وهذا لكن الرطب مع الشمام يركبون على بعض تشوفون يعني. لأن حاليا البطيخ يطلق حاليا في عرف الناس البطيخ هو الأحمر لكن المراد هنا في البطيخ هو الأصفر لأن البطيخ حتى في الطعام يعني يتجانس مع الرطب الأصفر. طيب وأيضا يطلق عليه الخربز. يطلق عليه الخربز.
حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميد يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
الخربز ضللوها. ضللوا الخربز هو أيضا البطيخ الأصفر. البطيخ الأصفر كأن باللغة الفارسية إلى الآن يسمونه خربوزة. خربوزة يعني الشمام يعني يستخدم هذه الكلمة خربوزة هو الشمام الأصفر.
أشياء الخربز هو بكسر الخاء.
إذا في عندنا واحد من أهل فارس يأكد علينا خربوزة صح ولا لا؟
بطيخ وهو معرب عن الفارسية.
أيوة
انتهى.
الله أكبر والله ما دريت عنه بس أنا جي على بالي أذكر أنه يستخدمون خربوزة قال معرب عن الفارسية سبحان الله. خلنا نتأكد
حاشية الخربز هو بكسر الخاء البطيخ وهو معرب عن الفارسية انتهى. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل.
حاء قلنا حال مر عليك أكثر مرة حال يعني تحويل السند. شفت سند 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 فلان وفلان وفلان ويجي راوي فيك حاء تحويل السند بيجي لك أشخاص آخرين حاء ويرجع إلى الراوي الأخير ويكمل لك السند. هذا ممكن مرة أرسم لكم إياه عشان يتضح الموضوع
الإسناد. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
والله يا جماعة هذا الحديث طويل جميل وأنا مضطر أني أمشي عليه بسرعة، وإلا واحد وده يقف وقفة مع هذا الحديث العظيم، حديث عظيم 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 يا الله، يعني كأن صورة تراها أمامك، كأن مشهد تشوفها. شوف، كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا في أهل المدينة جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه يعني كانوا يفرحون جدا أهل المدينة بأول الثمر، يعني هو فترة يبدأ يثمر فيكون بسر ورطب، طيب فيفرحون بذلك فرحا شديدا. ليش؟ لأنه خلاص بدأ ينضج ويؤكل زين، وفترة الرطب محدودة، ويكون أنا بالنسبة لي ألذ شيء في الثمر النخل هو الرطب، عندي ألذ من التمر زين. فتي الرطب يا جماعة خاصة في فترة الحر، الرطب ماش وذا برت في الماء بعد يا الله، فكانوا يفرحون به جدا، وكانوا أول ما يأخذون القطف يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكل منه وحتى يدعو لهم، فكانوا يفرحون به جدا. قبل خلاص هي فترة الرطب، فترة الرطب مو الآن مثل عندك ثلاجة وتخزن الرطب شهر شهرين، قبل ما في. فوالله لما قرأت هذا الحديث ورأيت فرح الأنصار بالثمر، أنا أتني فرح من لفرحهم، لأن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وكانوا يأتون به للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعا للمدينة هذا الدعاء العظيم، لأن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فإبراهيم دعا لأهل مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في المقابل دعا لأهل المدينة. وتكتمل هذه الصورة الجميلة عندما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهل المدينة بهذا الدعاء، فيقول اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وتكتمل هذه الصورة الجميلة بعد هذا الدعاء العظيم، فيدعو أصغر وليد، أصغر ولد يراه فيعطيه من هذا الثمر. غالبا الصبيان يكونون مع الكبار في هذا الموسم أشد فرحا، وفي ظل هذا الفرح أنا تخيلت أن الأطفال قد ينساهم الناس، والموقف بين الكبار، كبار الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام والخطيب الكبير، في مثل هذا الموقف الأطفال ينساهم الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيهم. فمن كمال لطفه ورفقه ورحمته بأمته أنه واسى الصغير، أصغر واحد في القوم، لأن نفس الصغير تتعلق بهذا الثمر. اشتقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتقنا لصاحبته، واشتقنا لمدينته، وثمة جبل في المدينة يحبنا ونحبه، إنه جبل أحد، كل شيء في المدينة نحبه.
حاشية علم. والوليد ولد أي عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيد ابن محمد بن عمار بن يسار.
حدثنا محمد بن حميد الزراء الرازي، حدثنا إبراهيم بن الأختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع،
عن الربيع بنت معوذ،
عن الربيع بنت معوذ
قالت. حاشية، وزيادة في التعليق على أثار الحج بذلك، نقول في الحديث الجديد زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكساء، فأتيته به وعنده حلية.
قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. طبعا هذا الحديث كتبوا عنه لا يصح, ضعف الشيخ الألباني, وأيضا الحديث الذي بعده أيضا ضعفه الألباني. في الخلاصة المعنى متكرر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل الرطب وأكل القثاء.
قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. حاشية ومعوذ بفتح بضم الميم وفتح, إذن فهي الربيع بنت معوذ, وأبوها معوذ هو الأكن نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر وعليه أكن أو غيره. والزغب بضم الزاي الصغيرة من نقد أو غيره. ومن البحرين أي من خرق متصل, والأصل أعطاني أي بنت معوذ ابن عفراء قالت
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قال الذهب.
طيب هذا احنا انتهينا من هذا الباب, نأتي الآن إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن الزهيري عن عروة عن عائشة. عزيز المستمع,
عن الزهري
أوردها الزهيري, والمألوف والمعروف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
أي هذا حديث, كان أحب الشراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحلو, الحلو البارد, تسكين اللام, الحلو البارد. ما هو الحلو؟ الشراب الحلو, ظللوها الحلو الحلو وظللوا البارد. الحلو يشمل الماء العذب, يعني ماء عذب, طبعا الماء في العذوبة أقسام, فكان العصم يحب أعذب الماء, يعني الماء الحلو الماء يعني عكس المالح, يعني بعض المياه حتى لو كانت من آبار فيها بعض الملوحة زين, فيحب كان المقصود به الحلو أي يشمل الماء العذب ويشمل أيضا الماء الذي قد وضع فيه ما يحليه. طيب يعني يحتمل هذا المعنى ويشمل هذا أيضا, مثل قد تضع في هذا الماء شيء من الزبيب, وقد تضع فيه شيئا من العسل وغير ذلك. مثل البارد أي البارد المعتدل, البارد المعتدل وليس البارد الشديد. أنا ذيك الفترة حتى ما في أدوات للتجميد وغيرها, فيكون يبدأ يعني مقصود به هو حل المعتدل, البارد المعتدل.
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا
هذه هو قفز. زين هذا النسخة عندنا في تقديم وتأخير في أحمد بن منيع, بعدين قال أبو عيسى, وفي نسخ فيها قال أبو عيسى قبل, مشكلة احنا نأخذها.
ابن زيد عن عمر وابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله, فقال لي الشربة لك, فقال لي الشربة لك, فإن شئت آثرت بها خالدا, فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه, ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
طيب هذا الحديث موقف أن ابن عباس وخالد الوليد كانوا عند ميمونة بنت الحارث من المؤمنين, فأتت إليه بإناء فيه لبن, كان على يمين ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في كل شيء, يبدأ باليمين, فالأحق الأحق بالبناء الآن بعد ما شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عباس على اليمين, لكن ابن عباس كان صغير صغار الصحابة وهذا وليد كبير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الشربة لك، يعني أنت لك أنت الأولى الآن يا ابن عباس، فإن شئت آثرت بها خالدا، تبغي لك، لكن أنت الحق، لكن تبغي تؤثر خالد بن الوليد، آثرت ظللوها إعطاء نصيبك لغيرك تطوعا منك، هذا معنى الإيثار، إيثار إعطاء نصيبك لغيرك تطوعا منك، هذا معنى الإيثار. أنزل. فقال ابن عباس، وهذا يبين على عقله وفطنته، قال ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. يا الله، وصغير يقول هالكلام، حين عيالنا يستدحون يقول لك عطى فلان عيالنا، لكن يقول ما أؤثر أحد في هذا، يعني يقول لك هذا في العمل الصالح ما في إيثار. السؤر طبعا هو بقية الماء في الإناء بعد الشرب، هذا يسمونه السؤر، طيب بقية الماء في الإناء بعد الشرب. زين، في بعدين دعاء. نهاية الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. وهذه فائدة، هذه فائدة، لأن اللبن يعتبر شرابا يروي العطشان وطعاما يشبع الجوعان. حطوا هذه الفائدة أيضا، هذه فائدة نبوية. طيب نكمل.
قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي مرسلة. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس.
هذه النقطة، يعني واحد قد يسأل يقول شنو اللي جمع الأربعة؟ ميمونة بنت الحارث هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وابن عباس وعبد الله وخال مولد، إيش العلاقة؟ ميمونة بنت الحارث تصير زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصير خالة ابن عباس وصير خالة خالد بن الوليد.
قالت يزيد بن الأصم رضي الله عنهم اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد، فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة.
طيب انتهينا من هذا الباب، نأتي إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المذكرة صار حدث خطأ، حطينا ألف، الألف باب الأول في صفة شراب رسول الله، هذا الباب في صفة شربي، عدلوا وشيلوا الألف، وإن شاء الله كما قلنا هذه الآن هذه مذكرة حالية مبدئية كتبناها على عجل حتى ندرك رمضان، لكن بعد رمضان بإذن الله أعدلها وأصححها وأضبطها وأشكلها وأحط فيها يعني كلمات وأطبعها بإذن الله، وطبع فاخرة، وكل واحد فيكم شارك في هذه الدورة يأخذها النسخة، طيب ويبدأ يفرغ عليها إن شاء الله، وصلنك مثل الكتاب نخليه مثل المجلد، مثل هذه مجلد تجليد فاخر إن شاء الله، هذه المصحف هذه كتاب يكون تجليد كذي فاخر، ويعيش عصورا وقرونا ويتم معك أحسن من الملزمة هذه التي تتقطع. تمام. أنزل.
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول وغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
طيب احنا حاليا يا جماعة مشكلة، شوف الآن ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقصوده يعني من حيث ذكر مسألة قضية الشرب قائما، طبعا العلماء هذه اكتبوها بعدين بطريقة أخرى، أن العلماء اختلفوا في قضية الشرب، في أو في أحاديث روت يعني الأمر بالشرب قائما، وفي أحاديث فيها النهي عن شرب، عفوا في أحاديث فيها الأمر بالشرب قاعدا، في أحاديث فيها النهي عن الشرب قائما، وفي أحاديث جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم وهو قاعد. طيب يأتى الحديث، فالعلماء كيف تصرفوا مع هذه الأحاديث؟ العلماء جمعوا بين هذه النصوص، قالوا منهم من قال أن الأصل هو الشرب قائما قاعدا، والقاعد محرم بعضهم رأى بالتحريم، وهذا قول الطحاوي، ذهب الطحاوي للتحريم. بعضهم قالوا أن الشرب كان قائما في الأول الأمر ثم نسخ، هذا منسوخ. الراجح والله أعلم، وهذا ما رجحه النووي، أن الأصل هو الشرب قاعدا، هذا الأصل وهذه السنة، ويجوز الشرب قائما، إذا احتاج يشرب قائما، لكن ما هو محرم. والأمر هنا النهي اللي فيه أحد فيه نهي الشرب قائما هو نهي تنزيه، يعني كراهة وليس تحريم. وإذا احتاج للشرب قائما فلا حاجة، فلا إثم ولا حرج إذا كان محتاج. فهذا الجنب بين الأحاديث، والعلماء ذكروا في هذا المسألة أقوال كثيرة، فما في تعارض، ما في تعارض. يعني خلاصة الكلام، السنة أنك تشرب وأنت قاعد، والآن آثار الصحية تثبت هذا الأمر. فالأصل والسنة أنك تشرب وأنت قاعد، إذا احتجت أن تشرب دقائق ما مشكلة، يجوز عند الحاجة يجوز، إذا كنت محتاج فهذه كراهة، الأفضل أنك تشرب وأنت قاعد. وبهذا نجمع بين كل النصوص ونطلع من المشاكل والكلام والخلافات، حتى البعض ما يستوعبها، لكن هذه الخلاصة مفهومة. الخلاصة احنا نقدم لكم الزبدة، نقرب لكم المختصر المفيد في هذه المسألة.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. حدثنا علي بن حجر،
وقال العلماء أن الأحاديث اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما لبيان الجواز، أنا يجوز مو حرام، يجوز، بس الأولى قاعدا.
المبارك عن عاصم الأخول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حاشية حديث القتيبة ابن سعيد لا، حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك،
خلينا نقرأ، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: أخبرنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن مسيرة
ابن ميسرة عن النزال
ميسرة قال عن عبد الملك بن ميسرة أتي عن نزال بن سبرة
رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفة فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
هذا فعل علي بن طالب، مما يثبت أن قضية الشرب قائما يجوز، وهذا حديث، هذا فعل علي بن طالب فعله، والحديث صحيح البخاري. لأن مرة أنا شفت وأحد الدعاء تكلم عن الشرب قائما كأنه حرام، عرفت؟ لأن في حديثا لو شربت قائما فليستقي، يعني يخرج ما عنده. العلماء حملوا بعض عن النص، بعضهم قالوا لبيان الكراهة وغير ذلك يعني، لكن في آثار صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما والصحابة شربوا قياما، وهذا الحديث صحيح البخاري أن علي بن طالب شرب قائما. أتي بكوز، ظللوها، ظللوا كوز وظللوا الرحبة وظللوا، هذا وضوء، ثلاث كلمات. طيب، ما هو الكوز؟ الكوز هو إناء بمقبض، في اللغة بتحصلوا موجود في كتب اللغة بعروة، إناء فيه عروة. شنو العروة؟ مقصود به مقبض، يعني شوفوا الآن ذي، هذا ماذا يسمى؟ هذا ما يسمى كوز، هذا كأس فيه ماء. الكوز وين؟ هذا الكوز، عرفتوا؟ هذا الكوز فيه مقبض. الآن ممكن يا جماعة استخدموا هذا الألفاظ، نحن نعطيكم الآن ثروة لغوية. قولوا يعني، قول حق زوجتك: يتيني بقصعتي الثريد، يتيني بكوز ماء. زين، استخدموا، ما بتنسونها، كوز، قصعة، كأس، قدح، سلك، سلك وهي سلق، صنطرة. طبعا صنطرة ما لها علاقة، بس أنا حاطها قد أكلها قبل الدرس، ما لها علاقة بالدرس أبدا يعني، فلا تدخلون هذه على ذي، هذه مجرد يعني قبل الدرس كنا نسخن. احنا نسميها صنطرة، اسم غريب ها، حتى في عمان يسمونه صنطرة، البحرين يسمونه صنطرة، مكان ثاني يسمونه يوسفي، يوسفي، عرفت؟ ممكن أكله؟ بسم الله. وجماعة أحد يعطيني عين ها؟ بلو ما شاء الله تبارك الله. نعم. تربت يداك. تربت يداك يا المعلق. شنو أعطيك؟ شنو أعطيك وأنا أكل هنا يعني؟ شنو أعطيك؟ كيف أسلمك؟ إنزين المهم. وين وصلنا؟ إيه. كوز عرفنا. الرحبة. الرحبة هو المكان المتسع والمقصود به هنا رحبة الكوفة. فاحتمال أن هذه المنطقة الرحبة كان في مكان متسع في الكوفة وأطلق في يعني جاء في أحاديث وروايات كثيرة. مو أحاديث، في روايات عن الصحابة وآثار في كتب التاريخ رحبة، رحبة الكوفة. فإما هذه كانت رحبة في مكان في منطقة الكوفة أو كان في مسجد الجامع، جامع الكوفة في الكوفة. انزل هذا وضوء علي بن طالب لما دعا بكوز ماء وشرب منه شنو سوى؟ فأخذ منه كفا، أخذ من هذا الماء فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، يعني تنظف. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. هذا الوضوء هنا ظللوها هو المراد به الوضوء اللغوي. أمس نحن ذكرنا في الوضوء قسمين، وضوء لغوي ووضوء شرعي. الوضوء الشرعي هو وضوء الصلاة، مضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والقدمين ومسح الرأس والأذن، هذا هو الوضوء الشرعي الكامل فيه الطهارة. هذا وضوء مقصود به التنظف. الوضوء اللغوي هو بين قوسين التنظف، يعني يتنظف، عرفت؟ وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. طيب الذي بعده.
حاشية. أما الرحبة ف هذا الوضوء هو الوضوء اللغوي والمراد به التنظيف.
أيوة هذا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
هو التنظف أو التنظيف. زين. حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام.
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى.
إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى.
زين. كان يتنفس في الإناء ثلاثة، المقصود ظللوها يتنفس في الإناء يتنفس خارج الإناء، المقصود يتنفس داخل، يعني مو معناته أنه حاط الكاس ويتنفس داخل، لا يتنفس خارج الإناء. والمقصود بأن أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام كان على ثلاث دفعات، على ثلاث دفعات. هذا من السنة، من السنن شرب الماء. شنو صارت عندنا؟ شنو السنن؟ التسمية في البداية مرت علينا، أنك الأصل أن السنن تشرب قاعدا وعند الحاجة يجوز قائما، وأنك تشرب على ثلاث دفعات وتتنفس بين، يعني حتى لو واحد يشرب ماء يصير تنفس. إنزين ويعطينا يقول هني هو أمرأ وأروى. ظللوها أمرأ وأروى. أمرأ أي أسوغ في الشرب، ينزل ماء سائغ بكل سهولة، يكون يعني هو من الاستمراء. طيب وأروى أي أكثر ريا، أنك أنت سبحان الله لما تشرب بهالطريقة تشبع، تشبع. وسبحان الله حتى طبيا الآن يقول لك ترى مضر أن واحد يشرب الماء دفعة واحدة، مضر سبحان الله. وهذا من كمال الدين الإسلامي سبحان، كتبوا هذه الفائدة، كتبوها، أن هذا من كمال الدين الإسلامي، يأتي التشريع بما يصلح دين الناس ودنياهم وصحتهم وعافيتهم سبحان الله. طيب هذه وضحناها. حاشية.
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين.
طبعا هذا الحديث الأول ثلاث مرات، هذا الحديث مرتين، صار حديث أيها الأحبة فيه ضعف. زين فيه ضعف، يعني قد يقول لك واحد شلون حديث ثلاث وهذا حديث اثنين، الصحيح ثلاث وهذا الحديث باثنين ضعيف. وحتى لو صح المقصود به يا جماعة أن الفاصل، يعني هو يشرب مرة دفع الأولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، كم مرة هو تنفس بينهما؟ مرتين تنفس بينهما. فالراوي الأول حسب مرة ما عدا هني تنفس، مرة ثانية تنفس، مرة ثالثة تنفس، وهذا الرواية الثانية ابن عباس ما حسب الأخيرة لأنه خلاص انتهى، فتنفس بعد المرة الأولى تنفس بعد المرة الثانية صار ثم حسبها، فهي في النهاية يعني ما فيها تعارض أصلا يعني. وضحت؟
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته.
أيوة أيوة زين، قربة ظللوها إلى فيها فيها ظللوها فقطعته ظللوها. القربة يا جماعة هو وعاء لحفظ الشرب لحفظ الشراب، وعاء أنواع طبعا لشيء مثل ثلاجة حاليا عندنا أو الدبة الماء أو كذا، قبل إحنا الآن في بلاستيك، هذه القارورة يسمونها قارورة اللي فيها فم قارورة زين إحنا نسميها دبة، وقبل ما فيها الأشياء فيها قربة، فهذه وعاء لحفظ الشراب يصنع من الجلد المدبوغ، يسوونه مثل من الجلد مثل ما تشوفون ساعات في أفلام التاريخية يحطون فوق يشرب منها وكذا يكون له فم، فهذا مقصود به القربة إلى فيها أي فمها القطعة اللي فوق، ويكون كذي يعني يعني على شكل دائرية، أو ساعات يكون بعضها بشكل على شكل موز بحيث تشيل ماء أكثر، والمسافرين غالبا يأخذونها معاهم، فالقطعة اللي فوق يسمونها فمها فيها أي فمها الذي فقطعته. ها ليش قطعته؟ عقب النبي عليه الصلاة والسلام شرب هو كانت معلقة شرب من فمه، فهي أتت وقطعت هذا الفم. إنزين لماذا قطعت؟ يقول قطعته كتبوها لتحتفظ به لبركة ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقد لامست فمه هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصحابية تبركت بهذا أن هذا الفم أن فم النبي عليه الصلاة والسلام أتى على هذا الفم القربة. وفي رواية أخرى فاتخذته ركوة أشرب فيها، في رواية أنها قطعته وصار نفس الركوة يسمون نفس يعني مثل كاس من الجلد يعني، وبحيث يصير نفس الكاس تشرب منه، لأن فم النبي عليه الصلاة والسلام لامست فم هذه القربة. زين كمل
حاشية انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو عاصم عن ابن دريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها.
مر معنا نفس الحديث.
حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل.
بنت نابل. وبهذا انتهينا من هذا الباب ونكتفي بهذا القدر، غدا نكمل إن شاء الله من حديث 217. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا على الحضور والاستماع.